بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: أبواب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في شارب الخمر. الخمر هو كل ما أسكر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي بذلك لأجل أنه يخامر العقل، يعني يغطيه، فكل ما خامر العقل فهو خمر، كما جاء في الحديث: والخمر ما خامر العقل، قول عمر رضي الله عنه. معنى يخامر أي يغطي، فكل ما غطى العقل فهو خمر، سواء كان سائلا أو كان يعني مشروبا أو مأكولا أو مشموما، أو أحيانا يكون حقا مثلا، فكل ما أسكر فهو خمر. والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وحرم على أربع مراحل كما هو معلوم. أول آية نزلت في الخمر في سورة النحل، قول تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. على أحد الأقوال في تفسير الآية وهو الأظهر: سكرا أي من السكر، سكرا ورزقا حسنا، هذا تعريض بالخمر، يعني مفهوم الآية أن السكر ليس رزقا حسنا، لأن هذه أول آية في التعريض بالخمر، هذه من أجل تهيئة النفوس، لأن النفوس نفوس العرب قد اعتادت شرب الخمر وحبته حبا شديدا، وكثرت أشعارهم في مدح الخمر، فهي من الأشربة التي تعلقوا بها واستلذوها ويصعب نزع منها. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فلم تحرم إلا بعد الهجرة بسنين، أكثر من سنة سنتين، وفي المدينة كانت الآية تنزل في ذكر الآخرة والجنة والنار، قصص الأنبياء، ولم يكن فيه كثير أوامر ونواهي. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وارتاضت النفوس تعلقت بالله تبارك وتعالى، جاء ذكر الأحكام ومشروعيتها في السور المدنية. الآية الثانية في تحريم في التعريض بالخمر آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المنافع، يعني ذكر بعض العلماء أن المنافع هي منافع التجارة، هذه هي المنافع المقصودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن الخمر داء كما في صحيح مسلم، قال: رجع رسول الله إني أصنعها للدواء، قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، فكيف يكون فيها منافع وهي داء؟ لكن ذكر العلماء أن المنافع في التجارة، أنهم كانوا يتاجرون بالخمر ويكسبون من ورائها أموالا، هذه لا شك أنها منفعة، كسب المال منفعة، لكنها معارضة بمضار ومفاسد أعظم. وهذا يعني يؤخذ من القاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن هذه الآية الثالثة، الثانية، الثالثة في سورة النساء في تحريم أو في النهي عن إتيان الصلاة حال السكر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية هي أول آية في النهي، الآيتان السابقتان تعريض، هذه الآية أول آية في النهي، ولكنه نهي مؤقت، نهي في بعض الأوقات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. السكر قد يطول يصل ساعتين أو ثلاث، فهنا يعني لا يتمكن من شرب الخمر ما بين الظهر والعصر، وبين عصر المغرب وبين المغرب والعشاء، إذا ضيقت هذه الآية وقت الشرب. يعني غالبا ما يشرب بعد العشاء أو بعد الفجر لطول الوقت بين الصلاتين. إذن هذا تحريم جزئي، تحريم جزئي، وهو تهيئة للتحريم الكلي. ثم نزلت الآية الأخيرة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا انتهينا. لكن لو قال قائل: لو أسلم مسلم جديد وقد اعتاد شرب الخمر، شربها سنين طويلة ثم أسلم، هل يلزم ترك الخمر مباشرة ولا يتدرج معه كما في الآيات؟ يعني هل يعامل الجديد مثل ما عومل المسلمون السابقون؟ الجواب لا، لأن الأحكام استقرت، وهذا التدرج لعموم المسلمين، لأنهم جمع كبير، والله سبحانه وتعالى تدرج في نزول في مشروعية الأحكام. لكن من أسلم اليوم، يعني من أسلم جديدا، فليس هناك فرصة وليس هناك رخصة للتدرج معه. قال الله: يبدأ بالتقليل وكذا، ثم شيئا فشيئا يشربها، بدل ما يشربها كل يوم يشربها يوم بعد يوم وكذا. لا، إن فعل هو من نفسه فالأمر إليه، هذا حرام ولا يقر. أما يأتي شخص يقول له، قال: أنا ما أستطيع أترك الخمر، يأتي شخص يقول: خفف منها، اشربها يوم بعد يوم مثلا، أو ثم اشربها يوم وتركها يومين وهكذا، ما يجوز سنة أن يبيح له أن يشربها ولو قليلا. أن يقول: أنا أريد أن أنقله بالتدريج. أنا أقول: هذا الأمر إليه، إن شرب فهو آثم. لكن أنت كعالم أو مفتي أو داعي إلى الله تبارك وتعالى، ليس لك أن تفتيه بأن يشربها، يعني ولو كان الشرب قليلا. يعني بعض الناس قد يجتهد يقول: أنا أتدرج وأنا أعالجه، أنه ما يستطيع أن يتركها مرة واحدة، فأنا أعطيه جرعات متباعدة من أجل أن أصلحه. أقول: ليس لك ذلك، لا يجوز لك أن تحل ما حرم الله، هو بنفسه إثمه عليه. لكن تقول: أنت أسلمت، يحرم عليك شرب الخمر مرة واحدة. وذلك لما نزل التحريم وكثير من الصحابة مستمر على الشرب، لم يتركوا، ونزل التحريم، ماذا فعلوا؟ انتهوا مرة واحدة، انتهينا انتهينا. ما قالوا: لنا من تدرج أسبوع أو شهرا نشربها، نقلل شيئا فشيئا. لا، أهرقوها وانتهى الأمر. لا، إذا حل شيئا، يعني ذكروا في لحم الحمر الأهلية، قالوا: كيف أباح الله سبحانه وتعالى أو سكت عن تحريمها مدة طويلة؟ لأنها حرمت في خيبر بعد 20 سنة من البعثة، فكيف يعني سكت عن تحريم هذه المدة الطويلة مع أنها رجس من عمل الشيطان نجسة؟ يعني والله أعلم، بعضهم يعني أجاب بهذا الجواب، قال: إن الله سبحانه وتعالى إذا لم يحرم شيئا يعني أباحه، ولو كان على البراءة الأصلية لم ينهى عنه، يعني لم ينزل أو لم يرد النهي، فالله سبحانه وتعالى يرفع ضرره حتى ينهى عنه. الله أعلم، هذا قال بعض العلماء، الله أعلم. قد يقال إنه ليس من عادة العرب أكل الحمر الأهلية، يعني في الغالب أنهم يستعملونها في الركوب والحمل، يحملون عليها الأمتعة، ولم تجر العادة بأكلها، لكن أكلوها في خيبر لشدة الجوع، كانوا في جوع شديد فوجدوا الحمر فذبحوا وطبخوا، لكن ليس من عادتهم أن يأكلون الحمر. الحمار انتفع به، يباع ويشترى من أجل الركوب والحمل، يحملون عليه الأمتعة ويركبونه. الله أعلم، هل هذا نجزم به الله أعلم. باب ما جاء في شارب الخمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. هذا من جوامع الكلم التي أعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، بغض النظر عن نوعه، هل هو شراب، هل هو أكل، هل هو مشموم، هل هو إبرة في الوريد، كل ما أذهب العقل فهو خمر أيا كان نوعه ومن أي مادة هو، سواء من العنب، من التمر، من الزبيب، من الحنطة، من البر، من الشعير، من أي مادة كان فإنه خمر وهو محرم. العبرة إذن بالإسكار. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، يعني يديم شربها، لم يشربها في الآخرة، يعني لم يشربها في الآخرة. اختلف العلماء فيه، ولكن الصحيح أنه وإن دخل الجنة لم يشربها في الآخرة، أي في الجنة. لأنه جاء حديث عند أحمد وسنده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. في بعض الألفاظ: لم يشربها في الجنة. حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، ورواه الشيخان. إذن هذا وعيد في، يعني هذا من جملة الوعيد الذي ورد في تحريم أو الوعيد على شرب الخمر، أنه يحرم شربها في الجنة، مع أنها من أفضل شراب أهل الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأشرب الأربعة: الماء واللبن والخمر والعسل، ذكر اللذة في الخمر خاصة، قال: وأنهار من خمر لذة للشاربين. ما ذكر اللذة مع اللبن ولا مع العسل، وإنما ذكر مع الخمر: وأنهار من خمر لذة للشاربين. والعلماء أخذوا أو ذكروا قاعدة أنه كلما ذكر الكأس في القرآن فالمراد به الخمر، مع أن الكأس والإناء قد يوضع فيه خمر، قد يوضع فيه ماء، قد يوضع فيه لبن أو عسل، لكن صار هذا عرفا في لغة القرآن: إذا ذكر الكأس فالمراد به الخمر. منين أخذ؟ من كثرة ذكر الخمر في القرآن، ولأنه أشرف الشراب في الجنة، فصار ذكر الكأس يكفي في معرفة ما بداخله أو ما وضع فيه. إذن هذا صار يعني عرف، إذا ذكر الكأس والمراد به الخمر، مع احتمال وجود غيره، لكن لأجل أنه أشرف وأطيب الشراب. والله سبحانه وتعالى برأه من العيوب التي في خمر الدنيا من جهة اللون، خمر الدنيا تميل للسواد، وهذا لونه أبيض بيضاء لذة للشاربين. وأيضا برأه من إيش؟ من الرائحة الكريهة. خمر الدنيا في رائحة كريهة، لأنه يخمر يبقى أياما في ظروف حارة حتى يتحول إلى الخمر، وغالبا تكون رائحة كريهة. أما خمر الآخرة قال تعالى: ختامه مسك يفوح منه رائحة المسك. وأيضا نزهه من إذهاب العقول، لا 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 يصدعون هذا الصداع، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ما معنى الغول والنزف؟ لا فيها غول. الغول على الصحيح هو الأضرار التي تصيب البدن من خمر الدنيا كوجع البطن أو غيره من الأمراض والأضرار التي تسببها خمر الدنيا. ولا هم عنها ينزفون، في الآية الثانية ينزفون، النزف هو ذهاب العقل، النزف هو السكر وذهاب العقل. إذا برر الله سبحانه وتعالى من خبث اللون وخبث الرائحة وخبث الطعام، قال لذة، والأمراض والصداع والسكر، برأها من ستة أشياء، في سابع وهو الهذيان بعد الشرب، هذا نتيجة السكر، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لأن الغالب أنه إذا شربت الخمر في الدنيا إذا ذهبت العقول حصل اللغو والكلام الذي لا قيمة له، قد يلعن قد يسب قد يشتم يتكلم بكلام سيء لأنه فقد عقله. أما أهل الجنة صلى الله عليه وفضله لا تذهب عقولهم فلا يسمع منهم إلا الكلام السالم من كل أذى. إذن هذا والعياذ بالله وإن دخل الجنة يحرم من شربها. طيب إلى متى يحرم؟ مدة معينة ثم ينتهي ولا يحرم إلى الأبد؟ مدة معينة. إذن لابد تحدد المدة، من قال مدة عليه الدليل. أبو نور هذا الظاهر أبد، يعني لا يجد شهوة لها، لا يجد لها شهوة. طيب لو قال قائل المدة هذا واضح، لأنه من ادعى أنها مدة فعليه الدليل، وليس هناك دليل يدل على أنها محددة، إنما لم يشربها في الآخرة، لم يشربها وإن دخل الجنة، ما في تحديد بمدة معينة. فنكمل المبحث هذا. الثاني نقول لماذا نقول لا يشتهيها، لا يشتهي لا تطلبها نفسه ولا يشعر بفقدها، لماذا؟ لأن ليست عقوبة. لو قال هل هو معاقب في الجنة ولا لا، نقول لا، الجنة ما فيها عقوبة، العقوبة تكون قبل دخول الجنة، إما في الدنيا مصائب أو في القبر أو بعد البعث في العرصات أو يدخل النار يطهر. إذا دخل الجنة فالجنة ليست دار عقوبة. إذن هذا الحرمان كيف يفسر؟ يفسر أنه نقص في النعيم، نقص في النعيم، وهذا يعني من عدل الله سبحانه وتعالى أنه ما دام أنه انتهك حرمة الله سبحانه وتعالى وتعجل هذا الشراب وهذه اللذة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة. في قاعدة معروفة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لو قلنا إنه نفسه تطلبها ويمنع منها هذا ما يستقيم. أول قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، هذا واحد، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. وثانيا أن لو قلنا بهذا لقلنا إنه يعاقب في الجنة والجنة ليست دار عقوبة. طيب لو قال قائلا ما صارت عقوبة، إذن ما الفائدة من ذكرها؟ كل صاحب درجة نازلة نعيمها أقل من الدرجة العليا أو التي أعلى منه. إذن هذا ليس خاصا بشارب الخمر، كل المسلمين، كل من دخل الجنة فإن نعيمه ناقص بالنسبة لمن هو أعلى منه، ولكل درجات مما عملوا. لكن أقول هذا نقص نص عليه في شيء من الطيبات العظيمة، أشرف شراب وألذ شراب في الجنة، وهو موجود لجميع أصحاب الدرجات، لكنه على تفاوت في اللذة والطعم والرائحة، على تفاوت، لكنه موجود في جميع الدرجات، فهذا حرم منه مع وجوده لجميع أهل الجنة. يعني هذا الحرمان خاص بمدمن الخمر الذي مات ولم يتب. أما أصحاب الدرجات مهما كانت الدرجة نازلة فإنه يشرب الخمر ولا يحرم منه إلا هذا فقط. إذن هذا حرمان كبير يختلف عن حرمان أصحاب الدرجات النازلة بالنسبة لغيرهم، لكنه مع ذلك لا يطلبه ولا تشتهيه نفسه ولا يشعر بالحرمان حتى لو علم أن غيره يشربه. في شيء آخر غير شرب الخمر ورد في النصوص، في أربعة أشياء، خمر أحدها، الثاني الحرير، الثالث الأكل في عنية الذهب أو الفضة، والرابع لبس الذهب للرجال. هذه كلها وردت، بعض عند أحمد وبعض عند الطبراني، كلها سند حسنة أنه لا تحصل يحصل لا يحصل له هذا النعيم. نفس لفظ الحديث يعني قريب منه: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، في رواية وإن دخل الجنة. من أكل في أنة الذهب لم يأكل بها في الآخرة. وكذلك من لبس الذهب يعني من الرجال لم يلبسه في الآخرة. إذن على القاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، هل يقاس على هذه الأربعة من زنى في الدنيا ومات ويزني، هل يقاس عليه أنه يحرم الحور العين ولا لا قياس؟ لا قياس، لأن هذه من أمور الغيب، أمور الغيب ما فيها قياس، تتلقى من النصوص. إذن لا يمكن أن نقيس، نقول من زنى في الدنيا ومات ويزني يحرم من الحور العين، لا، نقتصر على ما ورد في النصوص، لأن يعني هذه من أمور الغيب. في سؤال عندك؟ لا، من باب أولى قياس. أنت الآن دخلت القياس في أمور الغيب، هذا عذاب وهذا حرمان. أولا أنه في فرق، هذا يعذب في النار وهو موحد، دلت النصوص والإجماع على أنه ينقطع عذابه، وأنه لا يخلد في النار إلا المشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر. إذن هذا الآن عذاب وهذا حرمان وليس عقاب. يعني قلنا إذا دخل الجنة ما فيها، الجنة ما فيها عقاب، ولذلك نقول لا ينقطع لأنه ليس عقابا، لكنه نقص في النعيم، ونقص النعيم في يدخل على كل الناس، لكن هذا نقص كبير، هذا نقص كبير في هذا الشراب الذي يشربه جميع أهل الجنة إلا المدمن فقط. لكن هل نقول عقاب؟ إذا لم نقل عقاب ما يلزم أن نقول ينقطع، أن العقاب هو الذي ينقطع، هذا ليس بعقاب، هذا حرمان أو نقص في النعيم. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حتى المباحات من أكثر منها قل نصيبه منها في الآخرة. يعني لو قدر في اثنان واحد يتمتع بجميع أنواع المباحات والطيبات، وشخص آخر فقير محروم أو زاهد ويترك كثيرا من المباحات، يقول هذا أجره أكثر. ويستدل بقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: منا هاجرنا إلى الله ورسوله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم حمزة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. تعرفون قصة حديث بن عمر رضي الله عنه في الغازي التي تغزو، ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. فيعني الذي يتمتع بالطيبات هذا ينقص نعيمه على حسب ما تمتع به، لكن ليس على سبيل العقاب، هذا من باب أنه عجلت له كثير من الطيبات في الدنيا. وذاك الله سبحانه وتعالى زوى الدنيا عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة الذين ماتوا في أول الهجرة أو قبل الهجرة، زواها عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطن الحجر ومات ودرعه مرهون عند يهودي، فلم يتوسع ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام تباعا إلا أحدهما تمر، فما يعني انفتحت الدنيا إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا ليس من الإنسان ينهى عن الطيبات، لكن لو زهد بها وترك كثيرا منها كان خيرا له. لم يأتي
هل يصح يقال الأربعة أشياء هذه
إيه هذا هو. وقال لم يشربها، حرم عليها الخمر. لا شك هذا استثناء، لأنه ذكر الخمر خاصة وتلك عامة، لهم ما يشاءون فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، هذا عام وهذا خاص، صاحب الخمر صاحب الحرير وهكذا. نعم هذا خاص وهذا عام. كؤوس ظن نفسه، إذا ذكر الأكواب والكؤوس يراد بها الخمر، يعني آنية الخمر، يعني إذا ذكرت الآنية آنية الشرب وهي الأباريق والكؤوس والأكواب، هذه آنية الخمر، هذه آنية الشرب، إذا ذكرت فالمراد بها الخمر. ها؟ لا لا، الخمر هو ما يذهب العقل مع اللذة والطرب، أما ما يغطي العقل بدون لذة وطرب ونشوة ليس بخمر، فالبنج ليس خمرا، لذلك الناس يتعالجون بالخمر بالبنج، ولا يجوز أن يتعالج الإنسان بالخمر، هذا يغطي العقل كالنائم ما يشعر بلذة، أما الخمر فيه لذة، فالخمر ما خامر العقل مع اللذة والطرب، لأن هذا هو الخمر الموجود في عند نزول النصوص، أما البنج هو نوع آخر. نعم، يعني المخدرات هذه إذا كان تذهب العقل فهي من جنس الخمر وفيها لذة، لماذا يتعاطونها؟ سواء كانت مشمومة أو كانت مأكولة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الحشيشة تلحق بالخمر، كانوا يأكلونها أكلا، وقال تذهب العقل وتلحق بالخمر، ويحد من يأكل الحشيشة، يسمونها الحشيشة، فأحيانا تشمشم سن يشم بعض الأشياء ويذهب عقل، أو يؤبر في الوريد أو في أي موضع، فليس العبرة طريقة التعاطي، هل هو شرب أو أكل أو شم أو إبرة أو نوع الشيء الذي تعاطاه، هل هو من العنب ولا من التمر، العبرة بالإسكار، كل شيء أسكر فهو خمر. يعني من باب الزجر، مبالغة في الزجر عن شرب الخمر، يعني أنه عكف على شهوته، ومثل عابد الخمر الذي يعكف على مثل عابد الوثن الذي يعكف على هذا الوثن، لكن لا شك أنه ليس كافرا، عابد الوثن مشرك كافر وهذا ليس بمشرك، لكن هذا من باب الزجر، يعني هذه شهوة لا تحتاج إلى زجر شديد حتى يبتعد المؤمن عنها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هل 40 صباحا يعني 40 صلاة فجر، ولا صباحا يعني يوم؟ الظاهر يوم، مثل من سأل العراف لم تقبل له صلاة 40 يوما، فذكر الصباح مراد به اليوم، هذا الأقرب، ليس صلاة الفجر فقط، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب عليه لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. هذا حديث حسن. يعني فيه أكثر مبحث، مبحث الأول ما معنى قوله لم تقبل له صلاة 40 صباحا، هل المعنى أن صلاته باطلة ولا صحيحة؟ لا صحيحة، ولكن لم تقبل يعني لا أجر له، لأن القبول يطلق ويراد بأحد معنيين: لم يقبل إما لفساد العمل هذا عليه الإعادة. والمعنى الثاني لم يقبل أي لا يثاب عليه. إذا قيل مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا القبول هنا سبب عدم القبول لأجل فوات شرط، هذا يعيد. إذا صلى محدثا لم تقبل صلاته عليه الإعادة، هذا واضح يعني لم تصح، لم تقبل لعدم الصحة. وفيه أحاديث قليلة مثل سؤال العراف وشرب الخمر إذا أبقى العبد، صحيح لم يقبل له صلاة، يعني يختلف عن من صلى بغير وضوء لم تقبل، يعني لا أجر له، يجب عليه أن يصلي ويأثم لو لم يصلي، ولكن أجره يذهب مقابل تلك المعصية. وهذا يعني وعيد شديد لا شك، 40 صباح يعني كم صلاة؟ 40 × 5 بكم؟ 200 صلاة، 100 صلاة كلها أجرها ضائع، يضيع عليه، وعيد شديد مشهور مرة واحدة. المبحث الثاني وقوله فإن تاب يعني بعد الرابع لم يتب الله عليه، حديث حسن لكنه مشكل، لم يتب الله عليه، يعني ورد حديث كثيرة في قبول التوبة، آيات وحديث، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، كيف يفهم هذا الحديث؟ يعني قال الشارح هذا على سبيل الزجر، قال هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد، وإلا فقد ورد ما صر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذا هو الأقرب أنه على سبيل المبالغة والزجر، وإلا باب التوبة مفتوح. أو يقال إن تاب توبة غير صادقة، لكن هذا خلاف الظاهر، الظاهر فإن تاب يعني توبة صادقة بشروطها المعروفة، فإذا نقول هذا على سبيل المبالغة والزجر، مثل شارب الخمر أو مدمن الخمر كعابد الوثن، ومعلوم أنه لا يستوي مع المشرك، عابد الوثن مشرك مخلد في النار، وشارب الخمر عاصي وليس مخلدا في النار، لكن هذا من باب الوعيد الشديد والزجر الأكيد لأجل إبعاد هذا المدمن عن شرب الخمر، لأنه معروف الإنسان إذا وقع في هذه المعاصي والعياذ بالله يصعب تركه لها، أنها خصوصا إذا أدمن يصعب جدا أن يتركها، نسأل الله العافية، إلا بعون من الله توفيق. لا ما خصه الدليل. المسألة الثالثة قول ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن نهر الخبال قال نهر من صديد أهل النار، هل هذا نقول له حكم الرفع أنه لا يقام جهة الرأي؟ نقول نعم له حكم الرفع، وجاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، يعني ما يخرج من أجسادهم من القيح والصديد ونحوه عياذا بالله، الجزاء من جنس العمل. هذا شرب شرابا ليستلذ به فعاقبه الله بأخبث شراب في الآخرة والعياذ بالله، ما يسيل من أجساد المعذبين من قيح وصديد ودم ونحو ذلك، هذا من أسوأ وأخبث الشراب على الإطلاق والعياذ بالله. إذا الجزاء من جنس العمل، المراد أن ينعم نفسه يتشهى ويتلذذ عوقب بأخبث شراب في المنظر والرائحة والطعم والعياذ بالله، حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. طيب العفو لو قال هل يمكن أن يغفر الله له؟ ولا ما دام أنه ورد حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال، يعني في بعض الروايات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، هل هذا ما يعني نأخذ منه أنه لا يمكن يغفر لمدمن الخمر إذا مات مدمنا، أو نقول تحت المشيئة لعموم النصوص، والأقرب أنه تحت المشيئة، حق على الله هذا وعيد، وإخلاف الوعيد محمود أم مذموم؟ محمود في بعض الأحيان، فالمذموم إخلاف الوعد، أما إخلاف الوعيد فهذا من باب الكرم والعفو، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن هذا تأكيد أنه سيعذب وأن الله لن يغفر له، لكن لا شك أنه نقول تحت المشيئة، أنه لم يصل إلى حد الشرك، وجميع المعاصي دون الشرك داخلة في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخل فيها كل المعاصي التي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هذه من باب الزجر والتشديد والتخويف، وأن الغالب على مدمني الخمر أن الله لا يغفر لهم وأنه يسقيهم طينة الخبال، ولذلك حتى التوبة مذكورة هنا أنه لا يقول لم يتوب الله عليه، مع أنه تاب في الدنيا، والله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة أنه من تاب تاب الله عليه، حتى من الشرك والقتل والزنا، قال تعالى إلا من تاب ذكر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فكيف تقبل التوبة من الشرك والقتل والزنا وهي أعظم الذنوب ولا تقبل من الخمر؟ هذا كله من باب التشديد، نسأل الله العافية. باب ما جاء كل مسكر حرام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. يعني البتع هذا يعني شراب العسل، خمر يصنع من العسل، فكل شيء كل شراب أسكر فهو حرام، لا فرق أن يكون من العنب ومن العسل أو من غيرهما. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح. باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق. الفرق الإناء كبير يسع 16 رطلا، يعني المبالغة، ذكر الفرق المبالغة في الكثرة. ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، يعني ما يسمى الجغمة، ملء الفم مرة واحدة هذه الحسوة. إذن كل شراب أسكر كثيره، يعني أحيانا لو شرب الإنسان جغمة أو بيالة أو نصف بيالة ربما لا يسكر، لأن المادة المسكرة خفيفة في هذا الشراب، لكنه لو شرب لتر أو نصف لتر أو أكثر سكر، لكن لو شرب قليلا ما يسكر. هل يجوز أن يشرب ما دام أنه لم يصل لحد السكر؟ الجواب لا، ما دام هذا الشراب لو أكثر منه حتى لو لم يسكر إلا بشرب الفرق، أنه يبعد أن أحدا شخص أن شخصا يشرب فرقا، هذا بعيد كثير الفرق، لكن هذا على سبيل المبالغة، يعني لو لم يسكر إلا الفرق، يعني مثل ما يقول 10 لتر أو 20 لتر، ما في أحد يشرب إناء فيه 20 لتر، هذا بعيد، لكن لو قدر أنه ما يسكر إلا 20 لترا فإنه يحرم أن يشرب منه ملء الكف أو ملء الفم، من أجل الإبعاد عن هذا المسكر. أما إذا كانت نقطة من خمر وقعت في ماء كثير واستهلكت وزال أثرها، هذا ما يدخل في الحديث. ليدخل في الحديث نفس الشيء الكثير الذي لو شربه، شرب منه لتر لترين سكر، يحرم شرب ملء الملعقة وملء الفم من هذا المسكر، مع أن ملء الملعقة ما تسكر، هذا معنى الحديث. أما لو صار في هذا الشراب ماء أو غيره، صار فيه نقطة من البول، نسبة يسيرة من الكحول، ولو شرب لتر لترين ثلاثة من هذا الشراب لم يسكر، فإنه لا يدخل في الحديث. يعني في أشياء من يسمونه البيرة وكذا، فيها يقولون نسبة من الكحول 1% و2%، فبعض الناس يقول ما يجوز شربها، فيها نسبة كحول 1%، 2%، 3%. نقول ما علينا من النسب هذه، لو شرب واحد يعني لتر من هذه البيرة هل يسكر؟ قالوا لا ما يسكر، لأن اللي فيها نسبة قليلة جدا، لو شرب لتر لترين ما يسكر. نقول ما في شيء، هذه جائزة، باب الورع واسع، لكن ما فيها شيء، أنه لو شرب من هذه البيرة كثيرا لتر أو أكثر ما يسكر. إذن هذا الكحول اليسير مستهلك في هذا الشراب فلا أثر له، لكن لو قدر أن لو شرب لترا من هذه البيرة يسكر فلا يجوز أن يشرب منها شيئا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أن شخصا شرب قليلا من المسكر، شرب ملء الفم أو ملء فنجان قهوة أو نحو ذلك ولم يسكر، ولكن لو أكثر سكر، هل يقام عليه الحد؟ التحريم واضح ما في إشكال، ما أسكر كثير فقليل حرام، لكن الحد هل يقام عليه الحد لشرب هذا اليسير ولا لا؟ هذا اللي يتبادر، لكن العلماء نصوا على أنه يقام عليه الحد. أظنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في كتب الفقهاء ينصون على أنه إذا شرب المسكر حد، سواء سكر أم لم يسكر، لأنه تعاطى الحرام، والحد عقوبة على شرب الخمر، فلا يستفسر منه. بعض الناس تعود على السكر يشرب مثل كمية، لو شربها غيره سكر، وهذا ما يسكر لأنه تعود، ما يسكر له كميات أكبر. إذا ما في ضابط، هذا لو شرب كأس يعني ربع لتر يمكن ما يسكر، لو شربه واحد جديد سكر منه. إذا نقول الحد معلق بماذا؟ بتعاطي هذا المسكر، لأنه لا عذر له، شربه ويعلم أنه مسكر، ما يحتاج يقول أنا الله شربت شيء ما يسكر، لا، لأن الحد للعقوبة تطهير وردع، وهذا الآن أقدم على الحرام، فيقام عليه الحد سواء سكر أم لم يسكر، ما دام أنه شرب مسكرا بغض النظر عن حاله. نعم. إذا كان هذا الدواء إذا شرب منه كثيرا يسكر، هو خمر، هذا ضابط الخمر، ما كل مسكر خمر، ما أسكر كثيرا، هذا دواء يشرب منه ملعقة، لكن لو شرب منه كأس قدر كأس يسكر، إذا نقول هذا خمر ولا لا؟ هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا الضابط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كل مسكر خمر. بس لو شرب لتر بيرة يسكر؟ لو شرب لترين من البيرة يسكر؟ ما يسكر. لو شرب 3 لتر ما يسكر، لأن نسبة الكحول اللي فيها مستهلكة، مثل لو سقطت نقطة بول في ماء كثير يجوز توضى منه ولا ما يجوز؟ لا، عندك إناء كبير يسع 10 لتر 20 لتر وسقطت فيه نقطة بول صغيرة وضاعت في هذا الماء، ما لها لا لون ولا طعم ولا ريح، يجوز توضى منه ولا لا؟ قل يجوز. وخايف على سمك يجوز. إذا راح الطبلون سقطت نقطة بول، نقطة خمر أقصد، نفس الحكم، نفس الحكم، ما دام أنه استهلك النجاسة أو المحرم بغض النظر عن نجاسة الخمر، ما دام استهلك ما له أثر، لا طعم ولا لون ولا ريح، لو شرب من هذا الماء لتر ولترين ما يسكر. إذن هذه النقطة من الخمر ضاعت ولم يبقى لها حكم، هذه يسمى المستهلك، إذا استهلكت النجاسة في ماء كثير ذهب حكمه، سواء كانت نجاسة أو كانت مسكرة. لا ما يعارض، ما أسكر كثير، يعني لو فرضنا هذه البيرة لو شرب منها لتر يسكر، يحرم منها ملء الملعقة، نفس الشراب، لكن هذا نقطة الخمر ما أسكر كثير، هذه نقطة خمر لو شرب منها كثير سكر، لكن هذه النقطة وقعت في ماء كثير وذهب أثرها، لا لون ولا طعم ولا ريح. هذه الآن الماء لم يتغير، هو ماء، هذه ما أثرت فيه، لو شرب لتر لترين من هذا الماء ما يسكر، إذن الماء يبقى حلالا طاهرا. لا، لأنه القليل وحده، إذا كان الكثير هذا يسكر، هذه مسألة تشكل الناس، هذه بيّنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفصل فيها، قال كثير من الناس يفهم الحديث خطأ، يعني يظنون أنه القليل يحرم على كل حال حتى لو استهلك. لا، المعنى الحديث أنه لو عندنا لتر أو لترين، هذا اللتر أو اللترين لو شربه شخص كاملا سكر، هل يجوز يأخذ ملعقة من هذا الشراب؟ هذا هو السؤال. مثل الدواء اللي يقول أنه لو شرب منه كاس كامل سكر، لكن الطبيب يعطيه ملء الملعقة من هذا الدواء، هذا الدواء خمر لو شرب منه كثيرا سكر، فلا يجوز أن يأخذ منه قليلا، لكن إذا لم يعلم أنه فيه شيء فهو معذور، يعني ما يدري، أخذ الدواء وتعاطاه وهو لا يدري أنه لو أكثر منه سكر، إن شاء الله أنه معذور لأنه ما عنده خبر عن هذا، لو شرب شرابا ما يدري أنه خمر ومعذور حتى يعلم. ليش؟ جوازة الطيب ولا؟ جوازة يعني ضرورة، جوازة وش؟ طيب هل تسكر؟ عندنا ضابط من النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسكر كثير فقليل حرام، أي شيء سواء كان مأكولا أو مشروبا أو غيره، اسأل نفسك لو أكثرت من هذا الشيء يسكر؟ إذا قلت نعم يحرم قليله، ها؟ حتى لو ما أكثر منها، المهم أنها لو أكثر منها أسكرت، خلاص هذا خمر، ما يجوز وضعه. إذا كان لو أخذت منها كثيرا تسكر، إذا نأخذ الحشيش بعد ونحط شوي ما يخاف، طيب نأخذ شوي من الحشيش ونحطه على الطعام ما يسكر، ونقول الله ما يسكر خلوا يعطيه، ممكن في أشياء تعطي لك. جزاك الله، أنا ما أعرف هذه جوزة، ليش اسمها جوزة الطيب؟ سمعت كلام زياد في فتوى من اللجنة الدائمة بالتحليل، طيب، لكن عندنا الضابط يا أخوان، هذا هو الضابط، يعني لا يمكن أن يتبدل، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا لا تردد فيه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيحة واضحة تماما، ما فيها جدال، والله ذا له نكهة ما حد يكثر منه وكذا وكذا، كله ما له عبرة، ليس به عبرة، العبرة أنه هذا لو أكثر منه أكلا أو شربا أسكر، إذن خلاص هذا هو الخمر، ها؟ إذا علم يأثم، ممكن سنجاهل ما يدري، فهو معذور حتى يعلم أن هذا حرام يجب عليه أن يتجنبه. لا، في مسألة يسأل عنها وهي تطهير الجروح بالتعقيم بالكحول، الكحول هذه يقولون مسكرة فيعقم بها الجروح، هذا موجود في المستشفيات بلا نكير في كل مكان، الجروح هذه تعقم بالكحول، هل قلنا حرام فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟ يعني نقول المقصود بالاجتناب هو أكلا أو شربا، أما قضية التعقيم هذا ما فيه، ما يدخل في هذا. العطور كذلك إذا قلنا أنه ليس نجسا نجاسة حسية، إذا قلنا نجاسة معنوية وليس نجسا نجاسة حسية يجوز استخدامه. العموم، لكن في ناس يشربونه، في ناس يشربون القوارير الكبيرة هذه المنقشة هذه يسمونها الخرشة، في ناس يشربونه ويسكرون، غالبا تكون عند الحلاقين قوارير مدورة وطويلة وليس يكلون يسمونها كلون، هذه في ناس يشربونها ويسكرون منها، العبرة بالإسكار، كل مسكر خمر. لا، لو نفس الجوزة هذه لو أكلها، لو أكل هذه سكر. تم في فتوى من هيئة كبار العلماء، الحمد لله كفينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.